الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. اللهم ارفع به الدرجات وكف به السيئات واستر به الخطيئات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ذكر رحمه الله في هذه الآية سبع مسائل، أربع في أولها وثلاث في آخرها. المسألة الأولى في نهيه سبحانه وتعالى عن سخرية المسلم بأخيه المسلم، وجاء بلفظ الجماعة والمقصود الفرد كذلك، فلا يجوز أن يسخر قوم من قوم، ولازمه أن لا يسخر فرد من هؤلاء من فرد من هؤلاء أو بجميع أولئك. وفيها فائدة أن السخرية بالقوم منهي عنها، كالسخرية بالبلد والجماعة والقبيلة والدولة فهي داخلة في النهي، فلا يقتصر النهي عن السخرية بالأفراد. وعدها بعض مشايخنا من الغيبة، وإذا ثبت أنها كذلك فإن جميع المغتابين لهم حق على هذا، قد يخاصمونه عند الله عز وجل ويأخذون من حسناته، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه أو يتحمل. وفيها أن العبرة ليست بما يظهر له، فإن باعث السخرية هو استصغار المرء، و الصور ليس لها وزن عند الله عز وجل، وإنما الوزن بالتقوى كما سيأتي. فغالب ما يبعث الناس على الاستهزاء والسخرية هو النقص في من يرون أو يسمعون، إما نقص في خلقته أو نقص في نسبه أو نقص في ماله، فيبعثهم هذا على الاستهزاء به. وأشار المصنف إلى أن القوم هنا المقصود به المذكرين، فلا يدخل فيه النساء بدليل ما في الآية في قوله ولا نساء. وأما في اللغة فالقوم يشمل الجميع، يشمل الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد. قال عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو مرسل إلى الجميع. ولذلك ففي قوله رحمه الله وقوم في اللغة للمذكرين خاصة محل بحث. وقال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤمهم ولو كانوا ذكورا وإناثا. وأما قول زهير وما أدري ولا أخال أدري أقوم آل حصن على حصن أم نساء، فهذا يعني على إرادة بعض المعنى، فأراد بالقوم هنا الرجال خاصة بدليل اقتران لفظ النساء كما في الآية. وأما مع عدم الاقتران فاللفظ يشمل الجميع. وبهذا نكون أتينا على مسألة ثانية والثالثة. لا، الصواب أن دخول القوم في النساء في القوم يدخل حقيقة، بدليل الآية التي ذكرنا في إرسال الرسل إلى أقوامهم، ورسالتهم تشمل الرجال والنساء، وكذلك لفظ العالمين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني على الجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في الرابعة أشار إلى حديث عائشة في نهي صلى الله عليه وسلم عن حكاية الآخرين، قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني كأنها مثلته، فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. وهذا قد يفهم منه التحريم وقد يفهم منه الكراهة، واستدل به بعض الفقهاء المعاصرين على تحريم التمثيل لأنها حكاية عن الغير، وأشد ما يكون حرمة إذا كان لنبي أو لصحابي. ومنهم من يرخص لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني، لكنه ما صرح بالتحريم. ذكر أيضا ما وصفت به صفية فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أو لمزج. ومن أهم الأحاديث التي في هذا الباب حديث أبي هريرة في مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهو قاطع لباعث السخرية والاستهزاء في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، فيه ثلاث مسائل: اللمز هو العيب، والنفس المقصود بها هنا الأخ، يعني لا تلمزوا لا تعيبوا إخوانكم، كقوله عز وجل: فسلموا على أنفسكم، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. واللمز هو قد يكون باليد وقد يكون بالعين وقد يكون باللسان وقد يكون بالإشارة، وكله محل نهي. وبعضهم يفرق بين اللمز والهمز لقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، فيجعلون أحدهما بالإشارة والآخر باللسان. وفي هذا التعبير الدقيق ما يبعث على ترك العيب واللمز، فإن الإنسان يأنف عن نبز ولمز نفسه، فجعل الله عز وجل الأخ في مقامي، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فهذا ألصق بالقرب. في الثانية في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، ماذا قال بعدها؟ لا في كلام المصنف النبز، وأنا أسألت لأجل هذا، النبز بالتحريك اللقب، قال: نبز فلان، يعني لقب فلان كذا وكذا. وأما النبز بالتسكين فهو المصدر: نبز ينبز نبزا، يعني عاب يعيب عيبا، يعني لقبه بشيء يكرهه. والألقاب منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، فالذي لا يجوز ضابط ما لا يجوز هو ما يكرهه المنبوذ، ما لقب به وهو يعيبه ويكرهه فهو المحرم، كالغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. والنبز قد يكون أمامه وقد يكون في غيبته ويبلغه، فهذا محرم، وهو نوع من السباب. وقد قال عليه السلام: سباب المسلم فسوق، يعني يفسق به الساب. وأشد ما يكون النبز بالتكفير، هذا أعظم ما يكون من العدوان، فهو يخرج المنبوذ من الملة والعياذ بالله.
وإذا فعل وليس كذلك فإنها تحار عليه، ترجع عليه الكلمة، يعني ومعناها لا يكفر بالقول وإنما قد يخذل عن الهداية ويقع والعياذ بالله في الكفر، خاصة من يكثر التكفير. وأشد منه في الدنيا النبز بالفواحش، وهو الذي يوجب حد القذف. وإنما كان حد القذف في الرمي بالزنا دون الرمي بالكفر، لأن التخلص من الكفر سهل من معرته بإعلان الإسلام، وأما التخلص من معرة الزنا فلا سبيل إليه. ومن هنا شدت الشريعة فجعلت في هذا حدا دون هذا، وإلا الرمي بالكفر أشد على المسلم، لأن فيه خسارة الدنيا والآخرة. وأما الألقاب الجائزة والمستحبة فهي ليست من هذا الباب، فالمقصود هنا العيب بالألقاب، وأما التلقيب بما لا عيب فيه أو بما يحبه الملقب فهذا حسن، وهو من مكارم الأخلاق. ولذلك لقب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، لقب حمزة بأسد الله، ولقب خالد بسيف الله، ولقب أبا بكر بالصديق، ولقب عمر بالفاروق، ولقب كنا أبا هريرة، فما فيه حسن أو ملاطفة هذا لا حرج فيه. كذلك من عرف بلقب ولو كان غير مرضي ابتداء، كسليمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وحميد الطويل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحق ما قال ذو اليدين، كان في يديه طول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعرف بهذا. وعبد الله بن السرجس لما رأى عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود قال: رأيت الأصلع، كان فيه رضي الله عنه صلع. وهذا شيء قد يقال لا يكرهه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خاصة الصفات التي تكثر في الناس ولا تعد عيبا أو تقال على سبيل الملاطفة. ويكفينا الضابط الذي ذكرنا، إذا كان اللقب يكرهه الملقب فيتقى، إلا إذا انطبع عليه وعرف به، كالأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهذا لا يكرهه ولا يعاب به، لأنه ذكر لوصفه القائم به. قال عز وجل: ومن لبيت في آخر الآية، أي عن هذا الأذى والتلقيف، فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم، وأما الملقب فلا يلحقه ضير من رمي أخيه بما لا يحب. أشار في المسألة الثالثة إلى ترجمة البخاري رحمه الله في الصحيح: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا يراد به شين الرجل. وسيأتي معنا إن شاء الله أيضا في آية الغيبة ما يجوز منها. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
ذكر في هذه الآية رحمه الله 10 مسائل. الأولى في النهي عن في الأمر بالاجتناب كثيرا من الظن، خاصة بأهل الخير والصلاح والسلامة والاستقامة، فالناس إما أن يكونوا من أهل الخير والصلاح أو من أهل السلام، فلا يظن بهم ظن السوء. فالناس على 3 أحوال: أهل صلاح واستقامة، وأهل سلامة وهم مستور الحال، وأهل ضلال وزيغ. فهؤلاء يجوز ظن السوء بهم خاصة إذا أظهروا فسقهم وأظهروا منكراتهم وخيف منهم ومن عداوتهم ومن سوءهم وشرهم على الإسلام والمسلمين، فلا حرج من الظن بهم ظن السوء لأنهم أهل له. ولذا جاء النهي هنا عن كثير من الظن، وهذا يشعر بأن أكثر المسلمين على السلامة أو الاستقامة، فيختص الأمر بالاجتناب عن الظنون الظن السوء بهؤلاء، ولم يقل اجتنبوا الظن، وإنما قال اجتنبوا كثيرا. والاجتناب المباعد يعني لا تقترب من، لا يشتغل بهذا المسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند، سأل الصحابة ما قال: أتدرون من خير الناس؟ قال: كل صدوق لسان مخموم القلب. قال: هو صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: عرفنا صدوق اللسان، فمن مخموم القلب؟ قال الذي ليس في قلبه غل ولا زغل ولا حسد. فهذا القلب السليم هو الذي لا يرقى حاله إلى أن يظن بالمسلمين الظنون السيئة، قلبه مخموم سليم من هذه الآفات، من آفة الحسد ومن آفة الظنون السيئة بإخوانه المسلمين. ولم يقل اجتنبوا الظنون، ولم يقل اجتنبوا أيضا الظن، ثم أمر باجتناب الكثير مع أن الإثم في القليل فقط. قال: إن بعض الظن إثم. وأشد ما يكون الظن قبحا أن يعقبه التجسس، فالظن عمل قلبي، إذا ظنه انتقل إلى التجسس، ثم إذا تجسس وعلم حقيقة الحال انتقل بعده إلى الغيب. ولا يغتب بعضكم بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأيضا قرنه بالتجسس وقال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. هذه السلسلة بعضها يأتي إثر بعض. الثالثة: قال: للظن حالتان، حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها، يعني في العمل بالظنون. هذه مسألة خارجة عن موضع الأمر في الآية، لكن لتعلقها بالفقه ذكرها، يعني أعمال المكلفين أكثر ما تبنى على غلبة الظن، في الطهارة وفي الصلاة، في استقبال القبلة، في استباحة الفروج، في استباحة الأموال. لم يكلف العباد باليقين، يستبيح الأكل من هذا الطعام بغلبة الظن، ليس عنده يقين أنه حل، يستبيح وطأ الزوجة وقد يكون فيها ما يكون سببا للحرمة من سبب خفي كرضاع أو ردة أو نحو ذلك، يستبيح الصلاة في هذه البقعة أو إلى هذه الجهة بغلبة الظن، يستبيح الصلاة في هذا الثوب على أنه طاهر بغلبة الظن، يستبيح هذا العقد أيضا بغلبة الظن. فإن التكليف باليقين فيه مشقة وعسر. وأما الشكوك فلا، وهو استواء الاحتمالي، فمراتب العلم شك في المنتصف وغلبة الظن فوقه، وفوق غلبة الظن اليقين. واليقين أيضا درجات: علم يقين وعين يقين وحق يقين. وتحت الشك لا الوهم وحديث النفس والخاطر، وتحت الخاطر الجهل، هذه ليست من مراتب العلم، والجهل أيضا دركات. قال: وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به، وجواز تعبد الله بالظن وجواز هذا الصواب العمل به، يعني أنكروا العمل بالظن وهو تحكم. والله عز وجل إنما قال إن بعض الظن إثم، وأمر بالظنون الحسنة في مثل قوله لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا الظن المحمود. وأما المذموم فالمنهي عنه في هذه الآية وفي مثل قوله تعالى وظننتم ظن السوء، وهذا أقبح الظنون، أن يظن في الله ما لا يليق به، كأن يظن فيه أنه لن ينصر رسوله، كما في آية الفتح، في سورة الفتح أنهم ظنوا أن الله لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء في أوائل السورة وظننتم ظن السوء، وجاء في الصفحة التي بعدها بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم. إذن لا حرج من الظن في أهل الفسوق وأهل العصيان، ويتبعه الأخذ الحذر منهم والسعي في مدافعتهم وتخفيف شرهم على الإسلام والمسلمين. فالرابعة فرق بين التجسس بالجيم والتحسس، وهما ورد في حديث أبي هريرة الذي تقدم، فما كان بالتجسس فهو على الغير، والتحسس أن يفعله بنفسه. قال بالحاه وما أدركه الإنسان ببعض حواسه، هذا التحسس. وأما التجسس فهو يكون عن عمل وعن بحث، التحسس ينتظر ما قد يفيده عن محل التجسس. وأما التجسس فيأخذ الأسباب، يسعى بالأسباب فيتصنت أو يتراءى، هذا هو التجسس، يعني يبحث بنظره أو بسمعه عن ما يكره أخوه. وهناك من فرق بأن التحسس لمصلحته هو، يطلبه لنفسه، وأما التجسس فهو جاسوس لغيره، يبعثه غيره، كبعض التجار أو الأمراء يبعث من يتجسس له، فهذا يسمى جاسوس. وأما إذا قام بالفعل هو فهو متحسس. قال وفي كتاب أبي داود عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها، لأنه رضي الله عنه كان في غاية السماحة والحلم، هذا شيء مشتهر في سيرته رضي الله عنه. أشار إلى ما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له فلان تقطر لحيته خمرا، فقال إنا قد نهينا عن التجسس، يعني لا يبحث عن ما وراء هذا الخمر، خاصة إلا إذا بلغ القاضي قرائن تدل على أن هذا متهتك أو يروج الخمور، فهذا يؤخذ بالظنون إذا غلب على الظن أنه في هذا الطريق. يقول عبد الرحمن عوف حرست ليلة مع عمر الخطاب بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجاف، يعني ليس مغلق، على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر هذا بيت ربيعة ابن أمية بن خلف وهم الآن شرب يعني سكرة، فما ترى؟ فقال عبد الرحمن عوف رضي الله عنه إنا قد أتينا ما نهى الله عنه. قال عز وجل ولا تجسسوا وقد تجسسنا. فانصرف عمر وتركه وكان وقافا عند حدود الله، يعني من أغلق بابه على منكر لا يتجسس عليه، لكن لا يمنع هذا من المناصحة، إذا غلب على الظن أنه في منكر فإنه يناصح، الدين النصيح لعامة المسلمين، لكن دون تجسس، ينتظر حتى إذا خرج أو يقول بلغني أو ذكر لي. والمؤمن مع المنكرات مشفق على الواقعين فيها، لا شامت أو متشمت ولا مغتاب، وإنما يكون ناصحا. قال رأيت فلانا يزني على قارعة الطريق، قال هل قلت بثوبك عليه هكذا، هل سترته تاتي وتفضحه عندي، استره وناصحه. إلا ما ذكرنا من المتهتكين الذين شرهم مستطير ويتعدى إلى غير محل معاصيهم، فإنه يشهر بهم وينكر عليهم ويرفع أمرهم أيضا إلى ولاة الأمور. في الخامسة تكلم عن النهي عن الغيبة في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، وفرق بينها وبين البهتان والإفك. الإفك أن تقول فيه ما بلغك عنه وليس فيه، هذا إفك. إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك ما اصطنعوهم لكن سمعوا به وتكلموا به، سمعوه من عبد الله بن أبي ثم تكلموا به، هذا إفك وصاحبه في خطر عظيم. وأما البهتان فهو المصنوع، هو يصنع. قال إذا قلت فيه ما ليس فيه فقد بهته. والغيبة أن يذكره ولو بما فيه وهو يكرهه، قد يذكره بما فيه فهذه غيبة ولو كان صادقا، وهذا من الصدق المحرم. فالصدق قد يكون حراما والكذب قد يكون حلالا باعتبار المقاصد والمصالح. فالغيبة لا خير فيها ولا مصلحة فيها. وذكر حديث ماعز الأسلمي رضي الله عنه وزناه، وكيف أن رجلين من الصحابة قال أحدهما انظر إلى هذا ستره الله فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مر بجيفة حمار قال كلا من هذه الجيفة، فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. فكونه وقع في الزنا وأقيم عليه الحد لا يبيح هذا عرضه، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وهذا عام في جميع المسلمين ولو كانوا في الساق. وهذا الحديث عند أبي داود وسكت عنه رحمه الله. وقال في شارب الخمر ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ولما ذكروا مالك بن الدغشن عند عتبان في حديث عتبان الذي مر معنا في درس التوحيد قال فإن الله حرم على الجنة من قال لا إله إلا الله، قال ما علمته إلا أنه يصلي، فدافع عنه عليه الصلاة والسلام وكره الكلام فيه. في الآية تكلم المصنف رحمه الله عن التعبير بالأكل، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وذكر أن هذا جاء على وفق استعمال العرب، فإنهم يشبهون الغيبة بأكل اللحم، كما قال المقنع الكندي يعاتبني قومي في الدين وإنما ديوني في أشياء تكسبهم مجدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وليس لي شيمة من غيرها تشبه العبد. فالعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم، والآية جاءت على هذا السياق تنفيرا منه. وأكل الميت أشد نكارة من أكل لحم الحي، لأن الميت تنفر منه النفوس. ومن هنا استدل بهذه الآية على أن الغيبة من الكبائر وإن لم يرد فيها وعيد، لكن هذا التشبيه المنفر يدل ويوحي بأنها كذلك. ذكر أيضا ما ذكره عليه السلام في المعراج أنه مر على أناس يخمشون وجوههم وصدورهم، وأخبره جبريل بأنهم أهل الغيبة. ذكر أيضا شيئا من هدي السلف مع المغتابين، قال عمر إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وما يكثر من الغيبة ومن ذكر الناس إلا فارغين، ما اشتغل قلبه بالله، اشتغل بالناس، وغالبا ما يحمله على الغيبة الحسد، فهي أمراض وظلمات في قلبه بعضها على بعض، يبدأ بالحسد ثم يبدأ ينتقل من بعد ذلك إلى الغيبة، وإلا لو نظر في نفسه لوجد فيها ما يشغله عن المسلمين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن الناس يستطيعون أن يتكلموا فيه كذلك، ولولا ستر الله على العبد لما استطاع أن يمشي بين الناس، لكن الله ستير سبحانه وتعالى، يعفو ويصفح. قال: وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني، فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. أنا ما أغتاب، هذا هدي الحسن، يقول أنا أعطيك حسناتي، لأن المؤاخذة في الغيبة إنما هي بالحسنات والسيئات. السابعة: أشار إلى خلاف في الغيبة أنها لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة والحسب، يعني لو ذكره بما يكره في خلقته أو في حسبه لا يكون غيبة، وإنما ذكره بما يكره في دينه. قالوا: لأن الخلقة والحسب هذا صنع الله، هكذا خلقه ذميما أو وضيعا، لكن هذا ترده السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، سواء في أمر خلقته أو نسبه أو حسبه أو دينه. ثم عيبه لخلقته فيه استنقاص للخالق سبحانه وتعالى الذي صنعه وخلقه. وعائشة رضي الله عنها إنما عابت في صفية القصر، وذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا منها، وهي قد عابتها في خلقتها لا في دينها. فهذا قول يكاد أن يكون مهجورا، بل إن المؤمن يأنف من الطعن في دينه في خلقته وفي هيئته وفي نسبه أشد من طعن في الدين، لأن الدين يستطيع أن يدفع عنه ما لا يرتضيه فيه. والحديث عام: ذكرك أخاك، وكذلك إن دماءكم وأعراضكم. في الثامنة نفى الخلاف أن يكون في الغيبة خلاف في أنها من الكبائر، وهناك من أهل العلم من لم يجعلها كذلك لعدم وجود الوعيد، من جعل ضابط الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو وعيد في الدنيا أو الآخرة فإن الغيبة ليست منه، لكن وجه التشبيه في الآية قد يوحي كما قلنا بأنها من الكبائر. في الثامنة أيضا أشار إلى الاستحلال، المغتاب هل يستحل من اغتابه يطلب منه الحل أو لا، هذه خطيئة بينه وبين الله يستتر بها ويستغفر فقط، هكذا قال بعض السلف، أو أنه لا تبرأ ذمته إلا بأن يستبري منه ويستحل لأنها مظلمة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، أتدرون من المفلس؟ والصواب التفريق، فإن علم أن الاستحلال سيوغر صدر أخيه عليه فلا يستحله، لأن هذا سيزيد المفسدة، فلولا أن يكتفي بالاستغفار، ولو دعا للمغتاب أو ذكره بخير في المجلس الذي اغتابه فيه فهو حسن. والمظالم التي تكون يوم القيامة إذا صدقت توبته واستغفاره تحملها الله عز وجل عنه ودافع عنه، أو يقال يفرق بين ما بلغته وما لم تبلغ، يعني لو بلغت المغتاب الغيبة فهنا يحسن الاستحلال، يطيب نفسه عليه، فأنت بلغك عني أني قلت فيه كذا وكذا وصدق من بلغك، لكني أستميحك العذر وأستغفر الله عز وجل فيتحلله. هذا التفريق جيد، ما ذكره المصنف لكن يظهر لي أنه تفريق حسن. وأما إذا لم تبلغه فالاستتار والدعاء والاكتفاء بالدعاء وبذكره في المجلس الذي اغتابه فيه أولى، حتى لا يوغر صدر أخيه عليه، والغالب أنه ولو حلله ظاهرا أن يبقى في نفسه عليه شيء، وقد يحمل هذا على أن يغتابه ذاك أو أن يضره بوجه من الوجوه. يبقى مسألة أخرى، وهي إذا استحلله هل يحلله أو لا؟ من أهل العلم قال لا، ليس له أن يحلله، منهم سعيد بن مسيب رحمه الله يقول لا يجعله في حل، لأنه إذا جعله في حل حل له ما حرمه، فيقول لا أحلله، لا أحل شيء حرمه الله عز وجل عليه، هذا شيء بينك وبين الله. قال ابن سيرين: ما كنت لأحل ما حرم الله عليه أبدا. ومن ذهب إلى التحليل استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا لا لا, لا درهم فيه ولا دينار. وأيضا مع قول عز وجل: فمن عفا وأصلح. والعفو لا يكون إلا بعد الطلب غالبا أو البلوغ الخبر. في التاسعة أشار إلى جواز غيبة الفاسق المجاهر بفسقه، واستطرد في ذكر الأحوال التي تجوز فيها الغيبة، وهي ستة أحوال جمعها الناظم في قوله: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. المتظلم يدل عليه حديث لا يحب قوله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وحديث هند. والمعرف يدل عليه حديث آية الأعمى: عبس وتولى أن جاه الأعمى. والمحذر يدل عليه حديث معاوية، حديث الخطبة، في قوله صلى الله عليه وسلم: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ومحذري ولمظهر فسقا يدل عليه حديث بئس أخو العشير. والمستفتي يدل عليه حديث هند: فقد جاءت تستفتي أو تطلب الحكم، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة، السادس في إزالة منكري. ما هو دليله؟ ما يحضرني لا. طلب الإعانة يعني فليغيره بيده، يحتمل يعني يبحث عنه فيما بعد. العاشرة في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وفي قراءة ميتا ميتا محفوظة معشرية، فكرهتموه. قال فيه أي في الكراهة وجهان: فكرهتم أكل الميتة فكذلك فكره الغيبة، أو فكرهتم أن يغتابكم الناس فكره غيبة الناس منكم أيضا، كما تكره عليك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أمرهم بالتقوى عطف عليه، وقيل عطف على قوله: اجتنبوا ولا تجسسوا إن الله غفور رحيم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
قال فيه أي في هذا القول لله تعالى سبع مسائل: ذكر النفس الواحدة التي خلقوا منها، وهذه الآية تشبه أو سورة النساء: يا أيها الناس إنا خلقناكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما أي من الذكر والأنثى، وهما آدم وحواء عليهم السلام. والتذكير بالأصل موجب للزجار عن التفاخر والتكاثر، التفاخر بالأنساب والأحساب والتكاثر بالأموال، والمنع من ازدراء الفقراء. والخطاب هنا للناس جميعا، لمسلمهم وكافرهم وأولهم وآخرهم، كلهم خلقوا من هذا على هذه الصورة، فكلهم من ذرية آدم عليه السلام، ولو عيسى فهو من ذريته وإن خلق بلا أب. والتفاخر هذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبية أو عيبة الجاهلية، قال: أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي. فالذي يصنع هذا هم أهل الجهل، ولذلك كانت قريش تتفاخر في حجها وتذكر آباءها أكثر من ذكرها لله، أكثر من التلبية. قال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني تواضعوا وتركوا المفاخرة، يشغلهم الشعر في مناسك حجهم والتفاخر بآبائهم عن ذكر الله. ها؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. الله يفتح عليه. قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. وتلا الآية. وذكر المصنف بعض الأبيات المشهورة من شعر علي، وأظنها في نهج البلاغة: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال سيماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فلا يقدم الإنسان ولا يؤخره إلا العمل. فإن فخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بيس ما ولدوا. الإنسان يري الناس أفعالهم، يريهم الإيمان والعمل الصالح والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمكارم، ما ينفعه التكاثر. وما ينفع الناس من هاشم، وما ينفع النفس من هاشم، وما ينفع الأصل من هاشم إن كانت النفس من باهل. إذا كان الأصل هاشمي لكن نفسك خبيثة، أنت ما تنفع. ماذا نفع أبو لهب أصله وشرفه؟ سيصل نارا ذات لهب. وأين مقام بلال الحبشي من أبي لهب يوم القيامة؟ أين هذا من هذا؟ وهذا يكفي بهذا موعظة. والسورة هذه كما قلنا سورة آداب وأخلاق، مكارم لا يمكن أن يجدها المؤمن في غير هذا الدين وفي غير هذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، ومن ذلك ما هو أقوم في الآداب والأخلاق. المسألة الثانية: بين سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى كلهم، الذكور والإناث والخناثة كلهم من الذكر والأنثى كآية أول النساء. وخلق الله عز وجل على أربعة أوجه: خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء بأب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق الناس بقية الناس من أب وأم، وكلها تحت القدرة. هذا معنى قوله رحمه الله: وهذا الجائز في القدرة لم يرد به الوجود. يعني هذه الأنواع الثلاثة الأولى جائزة في القدرة، في قدرة من؟ الله عز وجل، لكنها غير موجودة في الوجود. لا يوجد حالة كحالة عيسى، ولا كحالة حواء، ولا كحالة آدم. وإنما الذي استقر عليه الخلق ما ذكره الله عز وجل في أول سورة النساء وفي هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وهذا المخلوق إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى ثم يؤول إلى أحد الجنسين، فليس ثمة إلا ذكر أو أنثى. الثالثة: خلق الله الخلق بين الذكر والأنثى أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا. ومن هنا استنبط المصنف رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن ينفي نسب أحد، لأنه مخلوق من ذكر وأنثى، من أب وأم، وله أصل أب وجد وأجداد، فنفيه عنهم لا يجوز. كذلك الادعاء إلى غير أصله لا يجوز. لعن الله من ادعى لغير أبيه. ولا يجوز للغير أن يخرج المنتسب إلى قوم منهم، والناس مؤتمنون على أنسابهم. فمن ادعى أنه هاشمي لا يجوز لأحد أن يكذبه، يقول هذا بينك وبين الله، ويعامله على الظاهر أنه من بني هاشم أو من السادة. وهذا من أقبح أنواع القذف والرمي والبهتان، أن ينفي أحدا عن أبيه أو جده أو أصله، أو يتهمه بأنه أعجمي وهو عربي، الرابعة قال ذهب قوم الأوائل إلى أن الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده ويتربى في رحم الأم ويستمد من الدم الذي يكون فيه يعني في الرحم. يعني هل الجنين مخلوق من ماء الأب فقط أو من ماء الأب والأم؟ هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أخلاط، هذه النطفة خلطت من ماذا؟ من المائين أو خلطت من ماء الرجل فحسب وأودعت فمستقر ومستودع في الرحم؟ فمن أهل العلم من استدل بمثل هذه الآية مثل قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، فهو مخلوق من ماء واحد يخرج من بين الصلب والترائب. قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ألم يكن نطفة من مني يمنى، والمني الذي يمنى من الرجل. هذا القول، ها؟ أيوة. هل يخرج من بين من صلب الرجل وترائب المرأة أو من صلبه ثم يخلق في رحم المرأة بما يخرج من ترائبها؟ قال والصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية. أي آية؟ آية لا آية الحجرات إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فالأصل جاء من الاثنين ليس من الذكر، ما قال إنا خلقناكم من آدم. فهذه الآية تدفع القول الذي قال أنه خلق فقط من ماء الرجل، قال فإنها نص لا يحتمل التأويل. وقوله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يدل على هذا، من صلب الرجل وترائب المرأة، والمرأة تمني كما في حديث أم سلمة قال هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فلها ماء كالرجل. ثم قوى هذا رحمه الله واستقوى بقوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكم ما التقى ماء حسنت ماء السماء والماء الذي تفجر، وفجرنا الأرض عيونا والسماء منهمر والتقى الماء وجعله واحدا، فالإفراد لا يدل على أنه من الرجل فقط، كما أن الإفراد في قصة نوح لا يدل على أنه ماء واحد فقط بل هما ماء. فالمقصود فالتقى الماء يعني الماءان، الماء هذا مع الماء هذا وصار ماء واحد. كذلك مني الرجل مع ماء المرأة صار شيئا واحدا ثم تطور على ما جاء في آية المؤمنون. قال عز وجل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وقوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، وهذا هذا يعني استنباط لطيف ومن تفسير القرآن بالقرآن. قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ذكر فيها أقوالا، والأظهر والله أعلم أن الشعوب في غير العرب في بني إسرائيل، فهم شعوب ليسوا بقبائل، ليست فيهم الأنساب التي يعرفها العرب، وأما العرب فهم قبائل معروفة من أول التاريخ إلى اليوم. وقيل إن الشعوب بطون العجم والموالي والقبائل بطون العرب، وعلى هذا في الشعوب من لا يعرف لهم أصل نسب كالهندي والترك. الجبل هذه ما تبينت، وفي بعض النسخ والجيش، لكن الهند والترك والروم هؤلاء ليس فيهم قبائل من أول التاريخ إلى اليوم، تشعبوا كبني إسرائيل، كانوا 12 سبطا ثم تشعبوا زيادة على ذلك إلى يوم الناس هذا. في نسخة الجيش لا ما يمكن، ها؟ إيه الجبل الجماعة، الجماعة لكنها ليست جنس من الناس من الخلق، الجماعة سواء من العرب أو من غيره. قال وقيل الشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الأسرة ثم الفرد، بعضهم يجعلها كذلك، فيجعل الشعوب قبائل كبيرة، وهذا السائد في العادة والعرف، صارت الشعوب للدول، والدولة الواحدة تضم قبائل عدة، والله أعلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كقوله في الزخرف وإنه لذكر لك ولقومك، والتقوى معروفة ذكرت غير مرة، وأشار إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين لما سأل الناس أو سئل عليه السلام من أكرم الناس، فقال يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فهو نبي ابن نبي ابن نبي. قالوا ليس عن هذا نسأل، قال فأكرمهم، فقال فعن معادن الجاهلية تسألونني، فأكرمهم عند الله أتقاهم. وفي رواية إذا فقه، وأشار إليها المصنف رحمه الله. في السابعة استغل هذه الآية في الكلام على الكفاءة في النكاح، وأنه يجوز عند أكثر العلم لغير للعربية والهاشمية أن تتزوج المولى وغير الكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم. فالكفاءة ليست شرط صحة، وإنما هي شرط لزوم، مرت معنا في درس الزاد. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت عمته وهي قرشية لمولاه زيد بن حارثة، وزوج ضباعة بنت الزبير وهي قرشية تزوجها المقداد بن الأسود، ويروى ولا يصح أن بلالا الحبشي تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، وسالم مولى أبي حذيفة قرشي زوج سالما بنت أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأته، وهذا كله يدل على الجواز. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، ويقصد بالتفضيل من قال الناس والصحابة عنه هذا حري إذا خطب ألا ينكح، فهو خير من ذاك الذي قالوا هذا حري إذا خطب أن ينكح، وإذا تكلم أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع. فالعبرة بالتقوى. ومما يدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، فمن أسباب النكاح الحسب، وقد تنكح غير المحاسب لها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في مولى بني بياضة زوجوه، قال أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، مع أنه مولى وكان أيضا يشتغل بالحجام. لكن إذا كرهت المرأة الرجل الزوج لأجل نسبه ولم تكن تعلم فلها الفسخ، أو كره أولياؤها أو أحدهم فلهم الفسخ ولو بعد الدخول. لا ما يأثم في التفريق، درء لمفسدة المنقصة والعيب والمعرة على الأولياء يفرق بينهم ويتولى، لو كان لهم أولاد يتولاهم الله، ولا وكما لو حصل طلاق بالرضا. نعم نختم.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
هذه الآية كما أشار المصنف نزلت في أناس أرادوا أن ينزلوا منزلة المهاجرين والسابقين الأولين وما فعلوا شيء، يعني لا هاجروا ولا جاهدوا لا بأموالهم ولا بأنفسهم، ويريدون أن يكونوا أن يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة السابقين الأولين. هذا ليس من العدل ولا من الحكمة ولا من الدين. هم أعراب ودخلوا في الإسلام ظاهرا، لكن ليس لهم أعمال تؤهلهم إلى هذه المقامات. فكما فضل الله الرسل بعضهم على بعض، فكذلك الصحابة والمسلمون يفضل بعضهم على بعض، والتفضيل إنما هو بما في قلوبهم من الإيمان وما ظهر من أعمالهم الصالحة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. هذا في مسلمة ما قبل الفتح ومسلمة ما بعد الفتح، فكيف بالأعراب الذين جاءوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينزلوا المنازل العظيمة ولم يبلغوا درجة الإيمان الصادق، ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا هنا تحتمل استسلمنا ظاهرة، والاستسلام ظاهر للإسلام خاصة بعد ظهوره كان لأمرين، إما لحقن دمائهم وإما لحيازة الأموال، بدت الكنوز تتوافد على المسلمين. ففي قوة الإسلام يظهر النفاق أكثر، لذلك لا يوجد النفاق في العهد المكي، لأن الكافر يجاهر بكفره وعداوته، لكن في المدينة هناك من قال أسلمنا وهو ليس بمسلم باطنا، أو هو مسلم ظاهرا وباطنا لكن ما وصل إلى تحقيق الإيمان والتوحيد، ما وصل إلى هذه المرتبة. فإسلامه الظاهري هذا يحقن به دمه وماله وعرضه، لكن ليست له السابقة. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والدين مراتب، مرتبة الإسلام هذه المرتبة الأولى، لا بد أن ينعتق منها العبد إلى المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان، وهذا واجب. وأما الإحسان فليس لكل أحد، هذه مرتبة الكمل يتفضل بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، لكن الإسلام فقط لا يكفي، لا يكفي أن يسلم بلا إيمان، بلا تحقيق، بلا يقين، بلا إخلاص، بلا عمل. ولذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله، هذا الطاعة في الأوامر والنواهي ورسوله لا يلتكم، يعني ابشروا بس هات الأعمال، لا يلتكم يعني لا ينقصكم. هذا فيه إطماع لهم أن يسلكوا الطريق، هذا كما قال يحيى بن أبي كثير العلم لا ينال براحة الجسد، هذه المراتب اليقين والإيمان والسابقة ما تأتي إلا بجهد. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لكن وين العمل؟ ليس الإيمان بالتمني، لابد من صدق في الإيمان ثم من عمل بهذا الإيمان ولو كان قليلا مع صدق. إذا كما قال سفيان ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صدقة ولا صلاة وإنما بشيء وقر في قلبه. والعمل هنا المقصود به أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يكثر منها حتى يصل إلى مرتبة أهل التحقيق. قال وقرأ أبو عمرو لا يألتكم، كذا يألتكم بالتسكين، لا يألتكم مع همز، القراءة المشهورة لا يألتكم بلا همز لا بلا ضم، لا يألتكم، أما مع ضم التاء. نعم. قال من آلت يألت اعتبارا بقوله وما ألتناهم، ألتناهم فيها الهمز، ورسم المصحف يعين على القراءة الأولى بلا همز، والمعنى واحد يعني لا ينقصكم، وما ألتناهم يعني ما نقصناهم. وفي ختام الآية بهذه الأسماء الثلاثة الجليلة لله عز وجل وهاتين الصفتين دلالة على أن الله عز وجل يغفر ويرحم ولو مع التقصير في جانبه سبحانه وتعالى، فقد سبقت رحمته غضبه. بإسكانها أيضا، إذن تغير هذه. مع الهمز؟ ها؟ لا، في زيادة الهمزة، زيادة عصا الهمزة مع الهمزة. ما هي مرسومة في المصحف؟ ما دامت عشرية فيفترض أنها تتوافق.
نعم.
بعدها
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
هذه الآية شيخ تصلح في باب إيش؟ باب إيش؟ من حقق التوحيد. والمصنف هنا قال وحققوا، وفي أول الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا. فأنت تستشكل أن العلماء ما يذكرون، لأن قد لو تتبع الإنسان أدلة تدل على هذا الأصل، هذه أصول عظيمة أدلتها قد لا تحصى. إنما المؤمن هذا حصر، الذين آمنوا بقلوبهم بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، زادوا على هذا الإيمان عدم الريب والشك، ثم أتبعوا ذلك بالعمل وجاهدوا، جاهدوا الشيطان، جاهدوا المنكرات، جاهدوا الأعداء، جاهدوا النفس. ومن ضروب الجهاد جهاد الأعداء بأموالهم وأنفسهم. ثم من دليل تحقيق من التوحيد أن الله عز وجل قال أولئك هم الصادقون. أولئك بلفظ يشعر برفعتهم، وجاء بالضمير وضمير الجمع الدال على العماد هم، ما قال أولئك الصادقون، وإنما أكد ذلك بهم. جعلنا الله وإياكم منهم. قل أتعلمون الله بدينكم فهو أعلم، سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، يوم تبلى السرائر، والله له نظر في عباده، إن الله لا ينظر، له نظر لكنه لا ينظر إلى الصور، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى الباطن وينظر إلى العمل الموافق. والحديث يدل على وجوب تحقيق الأمرين، الإخلاص هذا النظر إلى القلب، والمتابعة بالنظر إلى الأعمال، هل هي موافقة للسنة أو لا. نعم.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
ومما علمه ما في قلوب هؤلاء. وانظر إلى الفرق بين هؤلاء الأعراب وبين حال الصحابة، هؤلاء يمنون وأولئك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويقسم، والهداية من الله، اهدنا الصراط المستقيم فهو الهادي. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والله هو الموفق، فهديناهم، فالله هو الهادي سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، أيضا هنا ما قال أن آمنوا لأنهم ما وصلوا إلى هذه المرتبة. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك، فالمنة له سبحانه وتعالى. وإذا كان الإسلام والإيمان نعمة فلا بد أن تقيد بالشكر. ذلك ذكر الشيخ حفظه الله أن من أسباب الانتكاس التقصير في الشكر، يعني يدخل الإنسان في حيز الصالحين ثم لا يشكر هذه النعمة، يغفل عنها. هذه أعظم نعمة تقيد بشكر الله عز وجل. إذا آنس من نفسه الإيمان والصلاح والأعمال الصالحة يكثر من شكر الله عز وجل حتى يزيده، لئن شكرتم لأزيدنكم. الناس يذهبون إلى النعم الظاهرة، نعمة الأولاد والأرزاق يشكرون عليها حتى يزادوا منها، لا أشكر الله على الإيمان حتى تزاد منه، والذين اهتدوا زادهم هدى، اشكر الله على نعمة الصلاح يرفعك إلى الصديقية. أشار في الأخير إلى قوله تعالى والله بصير بما تعملون، قرئت والله بصير بما يعملون، وهي أوفق لسياق الآيات، لأن الكلام عن غائبين يمنون عليك هم، وعلى القراءة بالتاء إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون جميعا، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو هؤلاء الأعراب. وبهذا تنتهي هذه السورة، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وصلاحا، وأن يحشرنا مع أوليائه المتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.